الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في التنبيه الخامس من تنبيهات الاستصحاب. إذن التنبيه السابق انتهينا منه بحمد الله عز وجل. احنا إن فترة في تنبيهات الاستصحاب. قلنا التنبيه الأول استصحاب القهقرة واستصحاب الاستقبالي ثم هذا التنبيه الخامس الاستصحاب في مؤدى الأمارات أو في مؤدى الأمارة. المستصحب تارة يكون متيقنا وهذه هي الحالة متعارفة للاستصحاب والقدر المتيقن من حجيته، وأخرى يكون مؤدى أمارة بأن يفترض أن الأمارة تدل على تنجس الماء إذا لاقته نجاسة، وفرض أنه عندنا ماء أقل من كر، الكر ما يتنجس بملاقاة الماء، أقل من كر، لاقته نجاسة، فمقتضى الأمارة هو متنجس، نجس، متنجس. إذا فرض زال التغير، تغير هو، زال تغيره، فسوف نشك في حصولي، في زوالي، في بقائي نجاسته، فهل يجري استصحاب النجاسة؟ والمفروض يقين سابق ما عندنا بالنجاسة، وإنما أمارة دلت على النجاسة عند الملاقات يتنجس. بعد فترة شككنا في بقاء النجاسة لأن أرقنا عليه مثلا، أرقنا عليه مقدار من الماء، شككنا من الماء الطاهر، شككنا في بقاء النجاسة، هل استصحاب النجاسة يجري أو لا؟ بعد فرض أن مؤدى الأمارة لا يقين به، وروايات الاستصحاب تقول لا تنقض اليقين بالشك، وهنا لا يوجد يقين، فهل يجري الاستصحاب أو لا؟ جيد، ونلفت النظر إلى أن هذا التنبيه ذكره الشيخ الخراساني في الكفاية ولم يذكره الشيخ في الرسائل، ولم يذكره الشيخ الأعظم في الرسائل، وهذا يعد نقطة امتياز علما للشيخ الخراساني قدس سره. وعلى أي حال هنا قد يقال الخلل المانع من جريان الاستصحاب هو عدم اليقين السابق، بل يمكن أن يضاف إليه كما ذكر الشيخ الخراساني في الكفاية، بل وعدم الشك في البقاء، فإنه إذا لم يكن هناك يقين بالحدوث فلا شك في البقاء، فإن الشك في البقاء فرع ثبوت اليقين بالحدوث. فالشيخ الخراساني أراد أن يقول عند عدم في باب مؤديات الأمارة الاستصحاب لا يجري من ناحيتين، لا من ناحية واحدة. الناحية الأولى لا يقين بالحدوث، ومن ناحية ثانية لا شك في البقاء. هذا هكذا قد يقال. هذا حكي من؟ الشيخ الخراساني في الكفاية. وأنهى الكلام بهالمقدار هو أنا. ونحن نريد أن نعلق. ونحن نريد أن نعلق ونقول الشك في البقاء ليس فرع اليقين بالحدوث، وإنما فرع الحدوث. فما دام الشيء نحتمل حدوثه، اللهم صل على محمد وآل محمد، فما دام الشيء نحتمل حدوثه فحينئذ يمكن أن نفترض الشك في البقاء. نعم نعم، عند فرضي عدم اليقين، عند فرضي نعم يمكن أن نقول البقاء فرع الحدوث، لا الشك في البقاء فرع اليقين بالحدوث. هل يصير واضح الذي أريد أن أقوله؟ أكرر، الشيخ الخراساني قال في باب المعديات الأمارة، الإشكال من كم ناحية؟ من ناحية واحدة وهي عدم اليقين بالحدوث فقط وفقط، أو يمكن إضافة ناحية ثانية؟ قال يمكن أن يقال من ناحية اختلال من ناحية ثانية وهي شك في البقاء ما موجود، فإن الشك في البقاء فرع اليقين بالحدوث، وحيث لا يقين بالحدوث فلا شك في البقاء، فالاختلال يصير في باب معديات الأمارة، في جريان الاستصحاب في باب الأمارة، من ناحيتين الاختلال راح يصير، من ناحية لا يقين بالحدوث ولا شك في البقاء. هذه الإضافة التي ذكرها الشيخ الخراساني، وهي أنه عند عدم اليقين بالحدوث لا شك في البقاء، هل قضية مقبولة أو قابلة للتأمل؟ وفي الجواب نقول البقاء فرع الحدوث، فإن الشيء إذا لم يكن حادثا فلا معنى لبقائه، أما الشك في البقاء ليس فرع اليقين بالحدوث، بل يكفي احتمال الحدوث، بل يكفي. إن شاء الله وصلت المقصود الذي أريد أن أبينه. من أول أقول الشيخ الخراساني قال إذا يقين بالحدوث ما موجود، شك في البقاء ما موجود أيضا، فاختل ركنان إذن، لا ركن واحد. في باب معديات الأمارات الاستصحاب اختل فيه في باب معديات الأمارات من جهة ركنين، من ناحية لا يقين بالحدوث ولا شك في البقاء. هذا منه قال؟ الشيخ الخراساني. تعليقنا هذا، التفت إلى تعليقنا الذي أريد أن نقوله، الذي أريد أن أقوله لابد وأن نفرق بين مطلبين، بين نفس البقاء وبين الشك في البقاء. فإن نفس البقاء واقعا فرع حدوث الشيء، صحيح يكون الشيء حادث حتى يمكن بقاء، فالبقاء واقعا فرع الحدوث واقعا، اي هذا صحيح. اما الشك في البقاء ليس فرع، ليس فرع ايش؟ اليقين بالحدوث، بل ما دمنا نحتمل الحدوث فسوف نحتمل البقاء. إذا نحتمل الحدوث يكفينا هذا الاحتمال البقاء، فلا بد إذن من التفرقة بين مطلبين، بين نفس البقاء من دون كلمة شك، بين نفس البقاء واقعان فإنه فرع الحدوث. إذ الشيء إذا لم يحدث كيف يبقى؟ وأما الشك في البقاء فهو لا يتوقف على اليقين بالحدوث، بل يكفي احتمال الحدوث. فإذا احتملنا أن المولود قد ولد، فسوف نحتمل ماذا؟ بقاءه. ما دمنا نحتمل حدوثه فسوف نحتمل بقاءه، واحتمال البقاء هو الشك في البقاء، هو الشك. فنشك في بقائه رغم أنه عندنا احتمال الحدوث، ما عندنا يقين بالحدوث. إذن هذه قضية فنية ينبغي الالتفات إليها، وتسجل على صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه. على أي حال، لا شك بين الأصوليين بعد الفراغ من هذا، ندخل في صلب الموضوع، ذني أشياء ليست مهمة لحد الآن، ما بينت فرد شيء مهم. لا شك بين الأصوليين، ولم يستشكل أحد في أن الاستصحاب يجري في معدى الأمارة، هاي متفقين عليه، ما متوقف فيه شخص، ولكن كيف التخريج الفني؟ الكلام هنا كيف التخريج الفني علما للاستصحاب، فإن الاستصحاب يحتاج إلى شك في البقاء وبعد يقين بالحدوث. فإذا لم يوجد يقين بالحدوث كيف يجري الاستصحاب في معدى الأمارة؟ أكرر، لا خلاف بين الأصوليين في أن الاستصحاب يجري في معدى الأمارة، وإنما هنالك بحث علمي فني، وهو كيف يجري الاستصحاب في معدى الأمارة والحال لا يوجد يقين به؟ فهذا تساؤل إشكال فني، لا يعني أنهم هم يشككون في جريان الاستصحاب في باب معدى الأمارة، لا ما عندهم شك. كيف دفع هذا الإشكال؟ أجيب بعدة أجوبة. المبحث المهم هو من الآن قاعد ندخل في هذا المبحث المهم، أجيب بعدة أجوبة. الجواب الأول، أن يدعى هكذا أننا نستصحب الحكم الظاهري، يعني حينما تقوم الأمارة على نجاسة هذا الشيء هناك حكم واقعي كما هناك حكم ظاهر. الحكم الواقعي أن هذا الشيء نجس واقعا، وهذا لا نجزم به، فإن الأمارة لا تولد جزما ويقينا. فإذن على هذا الأساس النجاسة الواقعية الذي هي معدى الإمارة لا يقين بها، لكن هناك حكم ظاهري يتولد بسبب قيام الأمارة، وما هو الحكم الظاهري؟ النجاسة الظاهرية الذي ثبتت بسبب قيام الأمارة. فنستصحب ذلك الحكم الظاهري وهو متيقن فإن الذي لا يقين به هو النجاسة الواقعية، أما النجاسة الظاهرية يوجد يقين بها. فنستصحب النجاسة الظاهرية أو بالأحرى الحكم الظاهري بالنجاسة، وهذا الحكم الظاهري متيقن به، فيجري الاستصحاب فيه من دون مانع. هكذا قد يجاب، وفيه إن هذا مبني على مسلك السببية، وأن قيام الأمارة سبب لحدوث مصلحة في معداها، فينجعل حكم على طبق معدى الأمارة بعد حدوث مصلحة بسبب قيام الأمارة. مصلحة في من؟ في معدى الأمارة. بسبب قيام الأمارة يحدث مصلحة في معدى الأمارة، معدى الأمارة الذي هو النجاسة، لأن قامت الأمارة على نجاسة الشيء الفلاني. فإذن على هذا الأساس إذا شككنا في بقاء نجاسته هذه الظاهرية فنستصحب بقاءها وهي متيقنة وليست مشكوكة، وإنما المشكوك هو النجاسة الواقعية، وأما الظاهرية متيقنة فيجري الاستصحاب دون مانع. جيد. وفي مقام التعليق نقول هذا الوجه ينفع من يقول بالسببية، وأما من يقول بالطريقية وأن الأمارة ليست سببا لحدوث مصلحة في معداها يبقى الإشكال يراوح في مكانه باقي، الإشكال يكون باقيا. بل يمكن أن نقول حتى على السببية هذا الإشكال يكون باقيا، والوجه في حتى على السببية يكون باقيا، فإن الأمارة وإن كانت سببا لو سلمنا وإن كانت سببا لحدوث مصلحة على طبق معداها، ولكنه تحدث مصلحة بمقدار معداها لا أكثر من ذلك. فلو فرض أن الأمارة دلت على أن الإمساك للصائم واجب إلى غياب القرص، فسوف تحدث مصلحة بهذا المقدار. فإذا انكشف بعد ذلك أن الواجب هو شنو؟ إلى ذهاب الحمرة المشرقية الإمساك واجب، لا إلى استتار القرص. والفارق بين استتار القرص الفترة الزمنية شقد تقريبا؟ 10 دقائق يقولون 12 دقيقة. لا، هذا مو مهم، حينئذ هل نحكم بناء على السببية؟ هل نحكم بناء على السببية في مثل ذلك؟ هل نحكم بالإجزاء ويجري الاستصحاب؟ نقول على أنه الاستصحاب يقتضي بقاء الوجوب الاستصحاب يقتضي بقاء الوجوب إلى حين سقوط القرص. فحينئذ إذا الاستصحاب اقتضى هذا المقدار فسوف تحدث مصلحة بهذا المقدار، وبالتالي لا يثبت الإجزاء فيما إذا انكشف أن الصوم واجب إلى استتار الحمرة، فالإجزاء سوف لا يثبت حتى بناء على السببية، لأن المصلحة قد ثبتت بمقتضى الرواية، لأن الرواية دلت على أنه يجب الإمساك علما إلى سقوط القرص، فالمصلحة تحدث بهذا المقدار. بعدين انكشفنا أنه لا، الواجب هو علما إلى ذهاب الحمرة المشرقية، فمسلك السببية لا ينفعنا في إثبات الإجزاء، إذ المصلحة التي حدثت بهذا المقدار ولم تحدث بمقدار الإمساك إلى ماذا؟ ذهاب الحمرة المشرقية. فبقيت المصلحة الواقعية من دون إيش؟ تدارك بالبديل، لأن البديل الذي جاء بسبب قيام الرواية والأمارة هو المصلحة للإمساك إلى استتار القرص، أما إلى ذهاب الحمرة المشرقية لم يتدل عليها الرواية، فالأمارة لا تكون سبب لحدوث المصلحة كاملة حتى يلزم من ذلك الإجزاء. فيبقى الإشكال إذن على هذا الأساس يراوح في مكانه. بقية الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.